Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala khayri khalqi Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wal la'nu ad-da'imu ala a'da'ihim ajma'in min al-an ila qiyam yawmiddin. Kana al-kalamu fi al-mar'ati allati dallasat nafsaha thumma tabayyanat annaha ama. Aw shakhsun ishtara imra'atan ala annaha aw tazawwajat ala annaha amat fulan fa tabayyanat anna amat fulan al-akhar mathalan. وعلى كل حال كان المقصود من هذه المسألة من وطأ أمة الغير وتصرف بها منافع مقصودة للعقلاء فعلا وفوت بعض المنافع فطبق عليه الماتن أنه قواعد تصرف في مال الغير من دون إذنه وعندنا قاعدة التصرف في مال الغير من دون إذنه ضمان المنافع المستوفات وغير المستوفات فعلا قديش أجرة الوجود أمة في بيت واحد مثلا قيمتها في هذه الفترة تدفع الثمن كامل غاية ما في الأمر أن هناك تعبد خاص بالنسبة للمهر اللي هو عبارة عن عشر ثمنها إذا كانت بكر ونصف عشر ثمنها إن كانت ثيبا فعلا هذا حاصل الكلام كان في كل هذه المسألة ما في نقطة زائدة في هذا البحث فعلا في المقام غاية ما في الأمر هناك بعض التفصيلات بعض النكات مثلا ويأتي معنا أن بعضهم مثلا يقوي بأنه مثلا هذا عندما وطأها وهي بكر تستحق عليه ماذا يستحق عليه السيد ماذا أجرة لا مش المثل مش مهر المثل عشر ثمن يستحق عليه ماذا عشر ثمن هذه اتفقنا عليها في المقام لكن هل يحق مضافا إلى عشر الثمن أجر ثمن فض البكارة أو لا هل نقوم الأمة بكرا ونقومها ماذا ثيبا ونرى ما هو فرق السعر وندفع له أيضا قيمة فرق فض غشاء البكرة أو لا الأرش بالي هل هناك أرش للفض أو ليس أرش للفض شهيد الثاني يقول هناك أرش للفض هناك أرش هذه المسألة متعلقة بأنه هل أنتم بالرواية اللي قرأناها رواية الوليد بن صبيح هل رواية الوليد بن صبيح هل هذه الرواية ظاهرة أن الإمام في مقام بيان تمام ما علل الزوج أو أنها لا في مقام بيان من هذه الجهة من جهة أن وطء البضع فقط إذا قال واحد أن الرواية في مقام بيان تماما على الزوج حينئذ هذا ينتفي ما ذكروهم وإذا واحد قال لا فقط في مقام بيان عوض الوطئ أما أنها لوازم عوض الوطئ ماذا حصل ما أنا علاقة أو شو السؤال تارة تقول هاي بسموه الإطلاق المقامي تارة نقول بأن الإمام عندما قال ولمواليه عليه عشر ثمنها إن كانت بكران هذه في مقام بيان تمام ما على الزوج تمام ما على الزوج كل ما على الزوج هو ماذا هو هذا مرة نقول لا الرواية ليست في مقام بيان تمام ما على الزوج الرواية في مقام بيان عوض الوطن أما الأمور الأخرى فيبقى ماذا قيمتها محفوظة سوقيا فالرواية قالت إذا كانت بكرا وقد وطأها لعليه ماذا عشر ثمنها وأيضا بس الرواية فقط تعرضت من هذه الجهة ونحن عرفنا بالقواعد العامة ماذا وعليه أيضا عوض الأرشي باعتبار أنه قد فضل البقرة
نفس الجهة.
إذا قال لك هو مثلا أنه إذا افتضت بكارتها من دون وطن هل يدفع الأرش ولا يدفع الأرش يعني هو أولا ها أرش واضح يدفع الأرش مثل قطع على أصبع كما لو قطع على أصبعا لها جناية هذه بالنتيجة جناية عمال الغير هذا إتلاف لمال الغير في شيء وجودي، كل جناية مضمونة. هذا ملكي، هذا ملكي، ملكي 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 هذا. إذا قطعت لي أذن، أذن دابة
الزوج مثلا ارتكب جناية، فلا بد
أن نحكي عن مال، مال مالي هذا، مالي هذا، أما أما
هذا جناية في كل حال هو جناية.
شو جناية؟ يعني جناية بمعنى هذا، جناية مش جناية بمعنى الحد والقصاص، بمعنى أنك أنقصت مالي، أتلفت شيئا من مالي، أتلفت مالي أو لا. بفضل بكارة أتلف مالي بلا إشكال هذا الزوج،
فهو ضامن،
فهو ضامن. لماذا؟ لفض غشاء البكارة. وبعد ما فض غشاء البكارة وطأها، شو رأيكم أنتم؟
فيكون الزوج ضامن عنده،
يكون ضامن. كم ضمان
الزوج؟ الزوج الطبيعي مو فيه هنا فور أسأل.
لا عم نتكلم عن الزوج الطبيعي، مالنا مال المرأة، المرأة مالنا مال، يعني عم نتكلم عن المال نحن.
ارتكب الجناية يا شيخ، ارتكب أتلف، أتلف شيء للغاية،
ليس مالا.
هنا صار
الحر مال صار بدونك دية، يقال لا يقال ما، عذرا عذرا، في الأحرار يقال دية، لا يقال ماذا أتلف مالا. اتفقنا؟
ارتكب الجناية، ارتكب الجناية أو لا؟ شنو معنى الجناية؟ الجناية وأخذ فيها.
مش واضح عندك الفرق بين الدية وبين الضمان المال؟ أو واضح عندك الفرق بينهما؟
الدية في القتل تقصرها،
دية بس بالقتل. إذا قطعت لك يدك، عذرا، إذا قطعت لك يدك، إذا قطعت يدك بروح على السوق شوف قديش قيمة اليد، أو بتلزم بحق بذمة الدية.
دية.
ليش؟ ليش ما بروحش على السوق؟
لم يقدر بثمن.
ليش ما بروحش على السوق؟ قديش قيمتك أنت؟ شوف. مين اللي في السوق؟ هيا منروح على شو اسمه؟ لا عفوا، لا عفوا، في بالسوق. ليش ما في بالسوق؟ منروح أعطيني وين منروح؟ أي بلد، أي بلد في عندهم عبيد وإماء الآن؟
موريتانيا.
ها؟ منروح على موريتانيا، منشوف قديش قيمة العبد، حالة كونه مع يد وعبد قيمته بلا يد. خدمتك نحن، منشوف لك قديش قيمة بالسوق.
نفس بيع الأعضاء،
شوف قديش سعره بالأعضاء في المقام، في العلاقة هذه. نحن عم نتكلم عن مال، ما تقيس على الأحرار، خلي الأحرار على جنب، الأحرار منهم أموال. الحر ليس بمال، نحن كلامنا عن الأموال، ما تقايسوا مع بعضكم. أنا بدري أنه يمكن دائما عندكم مشكلة بذهنكم، مش عم تتعقلوا شو يعني أن إنسان وأمال، بس تعقلها الحمد لله، لازم تصير شو سوي، تعقلها هالمسألة. هذا مال وقعت عليه جناية، هذه الجناية إتلاف لجزء من المال يضمن فيها الأرش، ثم وطأها، يضمن كم جناية؟ شو بنضمنه هذا؟ أبدا مو صحيح، لابد من الاثنين. بالبداهة ينبغي أن يكون الاثنين بلا إشكال، هم الاثنين.
وقت طريقه هو فضل بكرة،
ها؟
وقت طريقه هو فضل بكرة، هو ما ارتكب جنايتين،
ارتكب جناية واحدة. الرواية قالت إذا كان وطأها، الرواية علقت الحكم على الوطأ، ما علقت الحكم على فضل البكرة. لم يعلق الحكم على فضل البكرة. على كل حال صارت واضحة الفكرة إذن، بغض النظر كل واحد، صارت واضحة الفكرة مولانا سيدنا، صارت واضحة الفكرة. النتيجة صارت بهذا البحث، إذا واحد قبل أن هذه الرواية في مقام بيان إطلاق مقامي، فحينئذ يقول تنفي كل شيء آخر، تقول لا يجب عليك إذا كانت بكرا إلا فقط ماذا، إلا عشر الثمن. أما إذا قلت بأن الرواية ليست في مقام بيان تلك الجهات، فقط في مقام البيان من جهة الوطئ، أن الذي وطأ بكرا له عشر، عليه عشر الثمن، أما الأمور الأخرى التي هي عبارة عن إيراد نقص على المال، فهذه الأمور الأخرى التي أوردتها على المرأة، هذه أمور تضمن ماذا؟ بالعمومات الفوقانية، باعتبار أن كل من أتلف مال الغير فهو له ضامن فعلا. فأنتم بالخيارين بالنتيجة في هذه المسألة. قال وأغرم الأجرة عما استوفاه من منافعه، من منافعها، أو فاتت تحت يده. قلنا لأنه هذا مال مضمون، مال الغير تضمن منافعه المستوفات وغير المستوفات. وقيمة الولد باعتبار منفع من منافعك أنت، ما هي منفع من منافع السيد؟ أنه هذا الولد اللي في بطنه، فأنت انتفعت برحمها ونمو الولد منها وامتصاص دم الملكي، دمها ملكي، فامتص دمها هو ملكي، وجلس في بطنها هو شو قعد بأوتيل، يعني هو ماذا ملكي، يأكل ويشرب من مالي هذا الطفل. فهذا كله تحتاج ماذا؟ وابنك هذا بالنتيجة، باعتبار أنه وطئ شبهة فاردين المسألة، مو فاردين ماذا؟ زنا، فاردين وطئ شبهة. فهذا ابنك حر لا بأس في ذلك، لكن يجب عليك أن تعطيني ماذا؟ مش أجرة رحم، قيمة عبد، قيمة ولد بالنتيجة. لو طبعا يوم ولادته، ما ضروري تعطيني يوم عمره 50 سنة، يوم ولادته
تقيم بعد ولادة،
يعني؟ أي بعد ولادته، قديش قيمة العبد يوم الولادة؟ احنا ما عندنا سوق عبيد صرنا عم تستغربوا شوي بس عندنا سوق عبيد ان شاء الله خبرك سهلين بيصير المسائل. وقيمة يوم ولادته لو كان قد احبلها وولدته حيا رجع بها اي بهذه المذكورات جمع على البائع مع جهله بكونها مستحقة لما تقدم. طبعا هذه موضوع مسألة الولد أن الولد عبد أو حر في خلافات بين العلماء في هذه المسألة. بعض العلماء بيقول هو عبد إلا أن يفتكه أبوه لو الزوج. في أبحاث فيما بينهم في هذه المسألة وهي سوف تستفيدون منها في كتاب العقد الفضولي بعض الروايات هذه الأبواب بالعقد الفضولي طرحوا بعض هذه الروايات أي بهذه المذكورات الجمع على البائع مع جهله بكونه مستحق لما تقدم من رجوع المشتري الجاهل بفساد البيع على البائع بجميع ما يغرمه. والغرض من ذكر هنا طب هذا نفس المطالب السابقة ليش عم تذكره هنا تعيده؟ أقول لك والغرض من ذكر هذه هنا التنبيه على مقدار ما يرجع به المالك الأمع على مشتريه الواطئ لها مع استيلادها. ولا فرق في ثبوت يعني همنا الواطئ نحن بهمنا ماذا أنه عشر الثمن وخمس ونصف العشر. ولا فرق في ثبوت العقر العقر يعني الوطأ العقر هو الجرح في اللغة العربية العقر هو ماذا الجرح ولعله باعتبار أن واطئ البكر كأنه يجرح فسمي الوطأ عقرا فعلا والعقر في لغة العرب هو الجرح ها؟ لا الوطأ ولا فرق في ثبوت العقر العقر يعني هو شو اسمه سوف أقرب لأنه هو قيد بالوطئ يعني بس هو العقر عادة يطلق على الوطئ هو نفس العقر هو الوطئ والجرح هو سممكن واحد يقول لا فرق في ثبوت العقر يعني لا فرق في ثبوت العوض الوطئ يعني لا فرق في ثبوت العوض بالوطئ بين علم الأمة هذه نقطة أخرى هذه هذا بعضهم حاول يقول مثل الشيخ الطوسي في المبسوط رحمة الله تعالى عليه وابن إدريس في السرائر قالوا بأنه نحن نلزم الزوجة بأن يدفع قيمة الوطئ عشر الثمن أو نصف العشر إذا كانت الأمة جاهلة أما إذا كانت الأمة عالمة فتكون الأمة ماذا فتكون الأمة حينئذ ماذا هي مفرطة بمال مولاها وإذا كانت هي مفرطة بمال مولاها فلا شيء على الزوج فعلا في المقام العبارة إذا كانت الأمة إذا هذا الكلام كله على شيخ الطوسي في المبسوط وابن الجليس في السرائر كل الكلام أنه العشر ونصف العشر وضمان المنافع المستوفات والمنافع غير المستوفات إنما يتم هذا الكلام إذا كانت الأمة ماذا جاهلة بأنها أمة أما إذا كانت الأمة عالمة بأنها أمة فهي مدلسة وهي المفرطة وهي المفوتة ماذا مالا شو اسمه مال سيدها فلا حينئذ لا يكون هناك أي شيء على الزوج. العلماء ردوا على هذا القول مثل العلامة الحلي وغير العلامة الحلي بجواب ما حاصله الأمة مال لا تملك إباحة شيء هي بنفسها ماذا مال فعلا في المقام إذن الجارية بأن تتصرف بها وجوده كعدمه لأنه إذن بما لا تملك إذن الجارية لك بأن تتصرف فيها وأصلا ما له قيمة في المقام. إذا الشهيد الثاني علق قال ماذا ولا تزر وازرة وزرة أخرى إذا كانت الأمة جانية شو له علاقة المالك أنا المالي هذا بالنتيجة قد وقع تصرفهم بمالي وإذا وقع تصرفهم بمالي ماذا أنا أستحق تمام المنافع المستوفات وغير المستوفات. ومن هنا يقول الشهيد الثاني أنا مع هذا القول أنه حتى لو كانت الأمة عالمة وأذنت هي بالتصرفات فإذنها لا قيمة له فإنها أمة مملوكة للغير والتمام المناطي على ماذا على السيد دون الأمان. هذا لا فرق في ثبوت العقر بالوطئ بين علم الأمة بعدم صحة البيع وجهلها على أصح القولين. بحب راجع الأقوال راجع المختلف للعلامة الحلي جزء السادس 125
شيخ اعتمادا على الرواية اللي ذكرتها أمس صحيح
تمسك بإطلاقها بالي مطلقا
بذيلها صحيح
بالي هي ما سألت أنه لا هو شو اسمه إن كان إن كانت بكرا عشر ثمانية إن كانت بكرا وإن كانت غير بكرا فنصف عشر قيمتها.
يقول هنا شيخ إذا كان لا يملك إذا كان المملوك لا يملك فالمسألة منتفية. أما إذا كان المملوك يملك فقرضنا أن يعني مالك نعم العبد
يملك نفسه
لا
لا يملك مال
يملك مال فنحن فرضنا ملكية قولية ثبوت هذا المال له زين
أي مال
ثبوت المال للمالك زين فرع ثبوته للعبد
ليه
إذا كان العبد ليس مستحقا فيه شأنية الملكية
فليكن شو فيها بس ما أقول له ده حق مالي هذا أما وقع التصرف إذا وقع التصرف في مالي فالذي يستحق العوض هو مين صاحب المال العبد لا يملك نفسه
بس الظاهر الذيل مو مأخوذ يعني ناظر إلى نفس اللي يسمونه العبد
أبدا صحيح أبدا
مصحيح
يعني ولمواليها عليه عشر موالي عليه العبد ما له معنى ما له معنى هذا الكلام يكون العبد ما يملك بهذا المعنى لا يعني لا يملك نفسه وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة لأن ذلك حق المولى ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني أن تكون الأمة جانية وظالمة وشو اسمه عبر التعبير وأنها زانية لا يؤثر بالنتيجة هذا مال العبد مال السيد ولا تصير بذلك أم ولد لأن في نفس الأمر ملك ملك غير الواطئ لأنه هذه لا تكون حينئذ ماذا صارت أم ولد للزوج لأنه ماذا بل هي ما زالت شو سيدها هو مالكها وليست أم ولد لسيدها بل هي أم ولد لمين لذاك الذي وطأها وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراع عبارة الدروس هذه هي عبارة الدروس قال لو كان عالما بالاستحقاق والتحريم فهو زان وولده رق وعليه المهر إن أكرهها وعليه المهر متى إن أكرهها فهو عم يبين هذه النقطة هذا الأجنبي أو هذا الأجنبي ذهب وعالم بأن هذه أمة الغير ورغم ذلك وطأها هو يكون زانا وهي شو بتكون في حل اثنين لا ما يبغى بيعرف هو مدلس شو حل من اثنين يا أما تكون راضية مطاوعة له يا أما تكون ماذا مكرهة إذا كانت مكرهة لا إشكال بأنها تستحق بأن سيدها يستحق ماذا عشر ثمنها أو نصف العشر أما إذا لم تكن مكرهة بل كانت ماذا مطاوعة فحاول الشيخ الشهيد الأول أن يطبق قاعدة لا مهر لبغي أن يطبق قاعدة لا مهر لبغي الشهيد الثاني شو حيقول له شو حيقول الشهيد الثاني الشهيد الأول عيد العبارة شهيد الأول شهيد الثاني ماذا شهيد الأول ماذا يقول يقول بأنه كل ما تقدم كان إذا كان الزوج أو المشتري كان جاهلا أما إذا كان المشتري أو الزوج عالما بأنها أمة الغير ورغم ذلك وطأها فهذا الرجل ماذا يكون زان انتهينا منه زان وهل يكلف أن يعطي المرأة مهرها أو لا يعني العشر ونصف العشر أو لا قال في صورتين إذا كانت الأمة مكرهة تستحق العشر وثمن العشر ونصف العشر أما إذا لم تكن مكرهة فصارت زانية هي أيضا ولا مهر لبغي شو حيقول الشهيد الأول الشهيد الثاني لا تأزر وازرة وزرة أخرى عمره ما ترجع روح تبلط البحر شو سوي لنا فعلا فلتكن هذه المرأة زانية ليش عم تأذن بمالها هي تأذن بما لا تملك فعلا في المقام كلها لا تملك نفسها فعلا لا تملك أي عضو من أعضائها لكي تأذن بالتصرف فيه فعلا بعض الروايات تتكلم عن موضوع تقبيلها يعني إذا أذنت بأن تقبل يعني شو نسوي في المقام فيها مشكلة ولا لا فعلا لا تأذن بشيء هي بالنتيجة طب ماذا نفعل برواية لا مهر لبغي وهذه بغي ماذا يقول يقول الشهيد يقول الشهيد الثاني تأمل معي الرواية أنت يقول ماذا قال الإمام لا مهر لبغي يعني كأنه ماذا يقول لا تستحق المهر بغي فالكلام عن امرأة ماذا تستحق المهر، الأمة لا تستحق المهر. الأمة ماذا تستحق مولانا؟ ولا شيء. الذي يأخذ المهر هو السيد. حتى لو زوجت أمتك زواجا عقدا، من بيستحق المهر؟ الزوجة أو السيد؟ السيد هو الذي يستحق المهر. رواية لا مهر لبغي بقرينة لام الاستحقاق، بقرينة لام الاستحقاق مختصة بالحرة ولا تشمل الأمة. أصلا ما تشمل الأمة ابتداء هذه لا مهر لبغي. فلا مهر لبغي تختص بالحرة، ولذلك نطلق نحن في الفقه على الحرة اسم المهيرة. شو نسميها؟ مهيرة، لأن ذات المهر تستحق المهر يمين هي الحرة دون الأمة، فإن الأمة لا تستحق شيئا. تفضل مولانا.
ذكرت أن العبد يملك الملكية الطولية،
أقصد حتى بالمهر لا يملك. حتى يملك إذا اكتسب، إذا حاز. أوكي أوكي، بس يملك إذا حاز، إذا اشترى، إذا باع، إذا استخرج نفطا وهكذا. أم يملك هذه الأمور؟ هذه أمور واضحة بالنصوص أنها للسيد مو للعبد. إذا واحد قطع يد العبد، من يملك القيمة؟ وفي الدروس لا يرجع عليه بالمهر إلا مع الإكراه، استنادا إلى أنه لا مهر لبغي، ويضعف بما مر. شو ما مر؟ أن ذلك حق للمولى، فلا يؤخذ ببغيها. حق المولى أنا هذا التصرف بمالي، وهي عمرها ما ترجع. وأن المهر المنفي بالرواية مهر الحرة بظاهر الاستحقاق. أي ظاهر الاستحقاق؟ لبغي. لام اللام بظاهر الاستحقاق. لام الاستحقاق تدري لام ظاهرة في ماذا؟ الاستحقاق. سأخر همي أنا ما حنناقش في الموضوع. وأن المهر المنفي مهر الحرة بظاهر الاستحقاق، ونسبة المهر. شو نسبة المهر؟ لا مهر لبغي، فالبغي نسب إليها ماذا؟ مهر. والمهر ومن ثم يطلق عليها، يعني على البالي مهيرة. ولو
ما تحد شفنا
بلي
تحد أو لا تحد
شفنا. من هي الأمة؟ ما بدي حدها.
ما تحد؟
لا ما تحد. مالي هذا يا أخي تحدوني من تفسد
شخصي. لو كان زمان
إذا شاهد الشهود يمكن المادة، إذا شاهد الشهود قد أقرت على نفسها لا تحد قطعا. إذا كان مجرد إقرار لا تحد أبدا. إذا شاهد الشهود أتصور عندهم شيء معين
نص حد الحق.
إيه بس إذا كانت مجرد إقرار على نفسها ما لها قيمة.
محصنة بالنهاية.
شو نصيحتك؟ إيه بالحدود العبيد بشكل عام هو هذا.
لا أقصد هي
حدود العبيد. حدود العبيد بشكل عام هي عبارة عن نص.
هي أدري هي ترجم. شو ترجم نص الرجل
فيها؟ لا ما منا محصن. لا منا
محصن.
لا منا محصن.
ما تقدر محصن؟
لا هذا زوج. ملك ما يكفي. ملك كفي بالحصان.
ما أدري يعني قاعد أفرض الفرق.
الناس يعني فعلا مثل ما بتصور ما بيكفي عندهم. ولو نقصت بالولادة ضمن نقصها مضافا إلى ما تقدم، ولو ماتت أثناء الولادة كان عندهم هذا أمر شائع وبعده إلى الآن لعله موجود، ضمن ماذا؟ القيمة. وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت بكرا، أم يقتصر على أحد الأمرين لهن ماذا؟ العشر ونصف العشر وجهان أجودهما عدم التداخل. الرواية فقط في مقام البيان من هذه الجهة لا من كل الجهات كما تقدم، لأن أحد الأمرين عوض الوطئ وأرش البكارة عوض الجناية، فلا يدخل أحدهما في الآخر. ولو كان المشتري عالما باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشيء، لم يرجع بشيء على البائع. ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا والولد رق وعليه المهر مطلقا، يعني العشر ونصف العشر. ولو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل وسقط الباقي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الرابعة قصتها رواية في مدة شريعات. موضوع العبد أن الولد رق الظاهر عندهم يا اتفاقيات هذه المسائل في المقام، بس كلها تطبيق قواعد. كل ما نقوله الآن تطبيق قواعد. ليش؟ لأنه أنت إذا كنت، متى نقول المغرور يرجع على من غره؟ إذا كنت مغرورا. طب إذا كنت عالما هل ترجع على البائع؟ ما أنت غاصب مثلك مثله، ما أنت طالما أنك تعلم أن هذه الأمة ليست أمة هذا المشتري واشتريتها منه، فأنت ماذا تكون؟ تكون غاصب، فترجع على من؟ المغرور لا يرجع على من غره. لو كنت مغرورا نعم يمكن لك أن ترجع على من غرك فعلا في المقام، لكن فرضين مسألة أنك عالم. وإذا كنت، وإذا واحد زنى بأمة وأولدها، الولد عنده ماذا يكون؟ يكون رقا، لا يكون ملكا، لأنه هذا شو؟ نسب مهدور، لأنه هذا النسب نسب مهدور، من وطئ شبهة ولا ملك ولا استحلال ولا عقد مثلا. تطبيق قواعد العامة لهن العادة مطبقة نحن في المقام، ما في شيء آخر. على كل حال هذه المسألة نقرأها الآن، هي رواية، أصلها رواية، رواية رواها الشيخ صاحب الوسائل، طبعا رواية بكتب الأربع، الرواية رواية رويت في الوسائل جزء 18 صفحة 280 الباب 25 من أبواب بيع الحيوان الحديث الأول. أنا حأنقل الرواية عن كتاب الوافي. أنا جبت الرواية عن الوافي لغاية في نفس يعقوب، بس جبت الرواية عن الوافي أنا بالجزء 16 في الوافي صفحة 1117. طبعا الرواية سندها كلها معتبر إلى أن نصل إلى صالح بن رزين. صالح بن رزين يعني هو صالح بن رزين عن ابن أشيم. صالح بن رزين لم يرد بحقه توثيق لا من العلماء أبدا، ما في توثيق في حقه فعلا في المقام. قرائن توثيقه في كتب الرجال أربع قرائن يمكن واحد أن يذكرها لتوثيق هذا الرجل. القرينة الأولى أن صالح بن رزين روى عنه الحسن بن محبوب، والحسن بن محبوب أحد أصحاب الإجماع، وحسن يعني طبق عليه قاعدة ماذا؟ أصحاب الإجماع، إذا واحد يقبلها يستطيع أن يوصف ماذا؟ صالح بن رزين. طريقة الثانية أن نقول بغض النظر أن الحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع أو لا، فأن حسن بن محبوب من أصحاب من الأجلاء الطائفة كقدر متيقن، مش هكذا؟ وهو راوي كتب وأحاديث صالح بن رزين، وهو راوي كتب أو كتاب وروايات صالح بن رزين راويه هو الحسن بن محبوب. هذا الوجه لا بأس به لو كان بالخارج هناك روايات كثيرة للحسن بن محبوب عن صالح بن رزين. نحن خلو قاعدة، نحن نقول نحن نؤمن بأن إكثار الرواية عن شخص أمارة الوفاق، نؤمن بذلك نحن، لكن لابد أن يكون كثرة خارجية مو مجرد رواية ماذا؟ كتاب. أنا قد أخذ منك كتابك وأرويه عنك وأنقله للطوائف الأخرى، لكن من دون ماذا؟ أن يظهر مني الاعتماد على هذه الروايات. نحن حتى نعتمد روايات لابد أن تكون هذه الروايات ماذا؟ واضح الاعتماد عليها، تم تناقلها والاعتماد عليها والأخذ فيها وما شاكل ذلك. أما مجرد أن أنقل لك كتابك هذا لا يدل على أني ماذا؟ ما بالضرورة أن يكون معتمد عليك أنا فعلا. أنا مجرد إذا نقلت كتاب زيد لا يعني أنه أنا معتمد على زيد، لابد أن يكون هذا قد انعكس في الخارج هذا الاعتماد في التناقل الأحاديث وهذه الروايات في كتب الطائفة ومشاكل ذلك. بالخارج يمكن رواية 4-5 ما أدري على بعض، بتقلك ما في عندنا هذه القرينة، مش واضحة أيضا. القرينة الثالثة في المقام طبعا نحن أيضا أصحاب الإجماع لا نؤمن بها، لا نؤمن أصحاب الإجماع، فكرة أصحاب الإجماع لا نؤمن بها. القرينة الثالثة في المقام أنه صاحب أصل، أنه من أصحاب الأصول. تدروا أنتم قد درستم في علم الرجال أن أصحاب الأصول هن عبارة عن مجموعة من الطائفة، لعله أول ما صرح بهذا الاصطلاح الشيخ المفيد الله يرحمه، أن الطائفة كان عندها جملة من الأصول معتمدة متناقلة عن أهل البيت، بعضهم يقول أصحاب الصادق، بعضهم يقول أصحاب الأئمة، بغض النظر أنه هن فقط 400 أصل عن الصادق أو 400 أصل عن ماذا؟ عن كل الأئمة، وإن كان الواقع الخارجي يقتضي أنه ماذا؟ ها؟ عن كل الأئمة؟ أكثر من عن كل الأئمة لابد أن يكون الواقع الخارجي هكذا الذي يقتضيه فعلا، وإن كان غالبه عن مين؟ عن الصادق عليه السلام فعلا، لعله أكثر من 3/4 تراثنا هو عن الصادق عليه السلام. في غض النظر إسا عن هذه النكتة أنه عن كل الأئمة أو عن بعض أو عن الصادق صلوات الله تعالى عليه، لكن هؤلاء أصحاب الأصول الأربعمائة هذه أصحاب روايات الطنق، كانت كتب معتمدة عند الطائفة، وهي التي يقال كما ادعى الشهيد الثاني في كتابه الرعاية في علم الدراية، وذكره الشيخ البهائي في كتابه الوجيزة، كما دعاياه بأنه كتاب الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار، هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تجميع لتلك الأصول فعلا. بلي
وقع بهذا العنوان في أسناد جملة من الرواية 12 مبدأ.
ليس عم بيحكي الحسن بن محبوب كم مرة روى عنه؟ مهم خليك تسمع له هذا، خلينا نكمل الفكرة تاني. هذا اللي عم بقول عنه، كل واحد بيحكي فكرة بيرجع له واحد للور خلف كثيرا فعلا. ايه بلي، فهن الشهيد الثاني في الرعاية، ايه بالرعاية الشهيد الثاني ذكرها والبهائي ذكرها في الوجيزة، أنه كتب الروائية اللي عندنا تجمعت عن طريق من هذه الأصول فعلا. ولذلك عندهم بعد ذلك صار اهتمام بكلمة أصل، فكانوا يقولون نحن شفنا كتير شائع، يعني أنه طبعا هذا أنه فكرة الأصول موجودة أيضا في عبارات الشيخ الطوسي في أول الفهرست، عندما وصف الحسين بن أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري، قال له مصنفان في الرجال، مصنف في أصحاب الأصول ومصنف في أصحاب الكتب. فهو كان يعني الحسين أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري كان عنده كتاب ماذا؟ في تعداد أصحاب الأصول، في أصحاب الأصول. وعندهم بحث فيما بينهم ما معنى الأصل، ما معنى كلمة أصل، واصطلاحات كثيرة ومشاكل ذلك. نحن نتيجتنا في هذه المسألة كانت موجودة بكتاب الرجال، تحبوا تراجعوها. نتيجتنا كانت نحن في معنى أنه أن الأصل هو أنه صاحب كتاب معتمد، هو أنه صاحب كتاب معتمد عند الطائفة. الأصل هو الأساس، هذه الأمور التي كانت أمور معتمدة عند الطائفة، بحيث إذا أحلتك إلى هذا الكتاب تسكت ولا كلمة، ما تقولي اخترعت رواية، أن هذه الرواية أخذتها من الأصل الفلاني أو من الأصل الفلاني. فهذه الأمور كانت هذه العبارة عن الكتب المعتمدة.
شيخ الطوسي يقول في أحد أصله رديء،
هذا اللي بعدي بكمل هلا أنا في المقام، خليني بس كمل في الفكرة قدام شوي بعد. ولذلك بما أن أصحاب الأصول أصحاب كتب معتمدة، وقع ماذا؟ وقع بعد ذلك قاعدة في علم الرجال، وتقول هذه القاعدة أن كل شخص كان صاحب أصل فهو ماذا؟ فهو ثقة فعلا. لكن وقعت مشكلة بعد ذلك. شو المشكلة؟ أنه أصلا من هم أصحاب الأصول؟ العلماء أنفسهم مختلفين ماذا؟ بتشخيص من هم أصحاب الأصول. لذلك كثير من الأحيان تجدون عبارة ماذا؟ عده القميون من الأصول، عده فلان من الأصول. ما في اتفاق على ماذا؟ على أنه أي الكتب هي الأصول وأيها ليست بالأصول. لعل تشخيص، هذه أحد إشكالات على الإخباريين، نحن مرة مع مرة ضد مرة مع، يعني مش دائما نحن هكذا، هذه أحد إشكالات على الإخباريين. هذه
شلون أصوليين ثقات؟
ها؟
أصولين
إذا بدي جاوبك، إذا بدي جاوبك واقعا وتخبط راسك بالحث ثلاث مرات بالأول. فهؤلاء أصحاب الأصول مختلف فيهم، لم تكن الأصول منضبطة. يعني نحن أن نقول بأنه شيخ الكليني إذا بتسأله ما هي أصول الشيعة، قد يعد لك أحد أصول الشيعة كتاب سهل بن زياد مثلا، قد يعد كتاب محمد بن سلام ماذا؟ من الأصول. وقد تلاقي القميين ماذا؟ بيعدوش هذه الأصول، يعدون ماذا؟ كتب أخرى من الأصول. وصار في اختلاف في فترة من الفترات، تم الاختلاف بأنه من هو صاحب الأصل أو لا. ولذلك أبو جعفر الطوسي وقت ما ذكر بالفهرست قال ماذا؟ وقت ما ذكر أصحاب الأصول قال سوف أذكر ما فيه مدح وما فيه ذم. يعني هناك بعض أصحاب الأصول ثقات وبعضهم ليسوا بثقات فعلا. وهذا مشكلة، بيعمل مشكلة طويلة عريضة. لذلك نحن لا نقتنع بأن يكون له أصل أمارة الوثاقة. الاختلاف في أصحاب الأصول في اجتهادات في عد أن هذا الكتاب صاحب أنه أصل أو ليس، أو ليس بأصل. هذا أحد الإشكالات الجوهرية على الفكر الأخباري. فكر الأخباري كان فكرته ما هي؟ أنه لا حاجة لنا إلى الخوض في أسانيد الروايات، لأنها ماذا؟ أنها معتمدة على الأصول. أي أصول مولانا؟ هم مختلفين في تشخيص الأصول، هم مختلفون في تشخيص تلك تلك الأصول فعلا. هذا إشكال شوي قاسي على الأخباريين.
أصول
مسلم ما ادعوش الدعوة بعد الهم على أنه بلا إشكال. أنا دائما أقول أقوى إشكال على الأخباري أنك حط الشيخ الكليني هنا وحط الشيخ الصدوق هنا وخليهم مع بعض يتناقشوا بالرجال بيذبحوا بعض فعلا. بيذبحوا بعض علميا مو بيذبحوا بعض ماديا يعني. يعني نشوفوا أسانيد الكليني وانظر انت مع واحد عنده شوية خبرة بالأسانيد فقط يقرأ أسانيد الكليني وأسانيد مين الصدوق يدري أنه كثير من الأحيان لا يجتمعان نقيدان لا يجتمعان. هناك بتشوف أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن علي أبو سمين عن محمد بن سينان لك منا سند أنت لك منا سند أنت هذا أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي أبو سمين عن محمد بن سينان تخبط عراسك تقول شو هذا بعد شو هالسند هذا هذا السند بتلاقيه عند الصدوق بتلاقيه يمكن بالمصنفات لكن بالكتب المعتمدة مستحيل تجده ما ممكن يكتب هيك سند هذا سند كفر هذا سند كفر بفقيه محال 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 عقلا محال عقلا محال هيك سند يكون بالكافي ها شو
اذا طلعنا
يطلع الصدوق في مشكلة لا لا
لا لا يكون في غلط بالنسخة يكون في غلط بالنسخة يكون في غلط بالنسخ مستحيل هيك سند يطلع. محمد بن علي أبو سمينة انطرد من قوم محمد بن سنان أهل قوم ما بتروي عنه إلا الفقه وعن طريق مين عن طريق أحمد محمد بن عيسى يعني الوكيل الحصري اللي رواه محمد بن سنان كان مين أحمد محمد بن عيسى هو بيميز الأخبار إنه هني ما عنده مشكلة مع محمد بن سنان لكن عنده مشكلة مع ماذا مع بعض المضمومين. فأحمد بن محمد بن عيسى راوي أكثر من 200 رواية عن محمد بن سنان ها أكثر من 200 وهذا أحد اشتباهات سيد الخوف في مورد يقول لو أكثر بالرواية عنه لكنا أنه ثقة يعني 200 مورد روى أحمد محمد بن عيسى عنده مشكلة مع محمد بس عنده مشكلة مع مضامين ولذلك أهل القوم ماذا يفعلون يروون كتب محمد بن سنان إلا ما كان فيه من غلو وتخليط من هنا أول محمد بن سنان عنده مشكلة وياه بعض بيسنخ من مضامينه وكيل الحصر في الرواية كان أحمد محمد بن عيسى محمد بن علي أبو سمين انطرد من قوم أحمد محمد بن خالد البرقي انطرد من قوم وسهل بن زياد كمان بالأسند قد لكم سهل بن زياد بالسند انطرد من قوم مجموعات ومثل هيك أسانيد هذه أو مثلا هذا السند المعروف سهل بن زياد عن الأصام ها شو
محمد بن حسن بن شمون عبد الله بن عبد الرحمن
عن ابن شمون عن الأصام عن مسمع بن مسمع بن كاردين ثقة بلا إشكال ما عندنا شك في هذا مسمع بن عبد الملك بس نشوفه ثلاثة سهل بن زياد عن الأصم عن مين عن ابن شمون خدك بقى هالسند هذا محال هذا ذاك إذا ذاك كان استحالة وقوعية هذه استحالة ذاتية إذا ذاك استحالة وقوعية هذا السند استحالة ذاتية هذا السند شو هذا السند هذا
معطلة قالوا القومين معطلة
أو شو هالسند هذا بعد هذا أحد أكبر أدلة دعوة أنه الروايات مشهورة ومتسالم عليها ولا حاجة للنظر شو الكلام هذا شو الكلام هذا هذا عدم خبرة بالأسانيد لذلك نحن فكرة الأخبار فكرة جيدة إلى حد ما لكن هذا لا يغني للنظر بالأسانيد لا يغني عن النظر بالأسانيد لذلك أنا دائما نقاش الأخبار بموضوع الأخبار ينبغي أن يصب على هذه النكات هذه مش يكون مجرد اتهامات وانتم ما تفهموا انتم حشوية ومشاكل ذلك كل نقاش علمي بالنتيجة في المطلب وكل حال نحن دائما هذه كان عنده اشكاليتنا على فكر الاخباري المانع الاساس من التزام مسلك الاخباري كانت هذه المشكلة عندنا هذه المشكلة اساسية فعلا انه لا يمكن لك ان بلا اشكال هناك اجتهاد من قبل الصدوق واجتهاد من قبل الكليني في مقام تحصيل الاسانيد ونقل الاخبار فعلا على كل حال هذه الرواية هذا بالنسبة للطريق الثالث في على كل حال النقطة الثالثة أيضا ضعيفة فعلا مش واضحة عندنا في النقطة الرابعة لإثبات وثاقة صالح برزين هي نقطة بأنه في رواية رويت عن شهاب بن عبد ربه شهاب بن عبد ربه من الكبار يعني من كبار الطائفة شهاب بن عبد ربه صارت قصة بينه وبين مين صالح برزين قال شهاب بن عبد ربه لصالح برزين تتذكر وقت ما أعطيتك 10 دراهم مثلا يعني وقت ما أعطاك 10 دراهم قال له إيه؟ قال له قسمت بين الفقراء أو لا؟ قال له ما قسمت. فبهدله بحسب الظاهر أنه سمعه كلام يغيظه، يعني أسمعه كلاما يغيظه لصالح بن رازين. صالح بن رازين ماذا؟ قال له يا أخي خذ هذا، هاي فلوس أخذها. مش كسار هؤلاء، قال له هاي فلوس أخذها، قال له خذ هذه فلوسك، هاي فلوس أخذها عاش بدي إياها. شعب بن عبد الرب لأنه كبير، رجل كبير يعني، قال له أجلس أجلس ما تغضبش. سمعت الصادق يقول، طبعا نقل له الرواية المعروفة أنه في الصدقة هناك ثواب لمن؟ لناقل الصدقة. فهم عبارته ماذا؟ قال لي الصادق ضع أعطي أوكل في الصدقة من تثق به، أنه أوكل في تقسيم الصدقة ماذا؟ من تثق به وسوف يناله الثواب، باعتبار أنه الإنسان إذا أنا أعطيتك صدقة لكي تعطيها لفلان لكي يعطيها لفلان، كلنا ماذا؟ ننال الثواب. في روايات كثيرة في هذا المضمون شايفينه. إيه، فلمن تثق فيه فعلا في المقام. هذا بدل على ماذا؟ أن هذا الرجل كان شخصا موثقة عند أمينا عند شو اسمه كمين؟
شهاب
بن عبد الرب. وهذه أمارة الوثاقة فعلا. نحن هذه القرينة إذا تمت عندنا يا حجة، نحن هذه وثاقة مالية ومشاكل ذلك ردينا عليها في محله، ما العلاقة الآن بحث الوكالة رديناها. لكن مشكلة هذا الحديث اتفاقا هنا أنه اللي رواه هو صالح بن رزين، اللي روى هذا الحديث هو نفسه صالح بن رزين حسب بن محبوب روى عن صالح بن رزين هذا الحديث، لذلك نحن عندنا شك في وثاقة صالح بن رزين. ولا كان زيارة ولا واحد هذه يقول ما نقبل منها قواعد، ما نقبل القواعد. فهذا صالح بن رزين مش واضح دليل على وثاقته فعلا. وإذا تجاوزنا، وإن كان عندي ظن بوثاقته إنصافا لكن لا يغني الحق شيئا، لكن إذا تجاوزنا مشكلة صالح بن رزين فالمشكلة موسى بن أشيم أعوص، لأنه ذلك أصلا ما أعرف أي قرينة على توثيقه إلا ماذا؟ أنه وقوعه بعد الحسن بن محبوب تدري فيه، بس تقول بمبنى أصحاب الإجماع لا تشترط أن يكون ماذا؟
مباشر.
يكفي ماذا؟ أن يصح السند عنه فيصح كل ما يأتي. أصحاب الإجماع مو مثل مش مثل مشايخ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. أصحاب الإجماع ماذا؟
يصح
ما يصح عنهم. فمجرد أن تصل لواحد من أصحاب الإجماع كل من بعده يكون ثقتان. إذا واحد يؤمن بهالقاعدة في وثق مين؟ أصلا في وثق الأصحاب الصادق إلا ما يلاقي له واحد من أصحاب الإجماع بالسند. وثق الأصحاب الصادق لعل الواحد يسير. بس هذه القاعدة نحن لا نؤمن بها فعلا، فذلك لا دليل على وثاقة موسى بن أشيم، بل في الروايات أنه كان شخصا من الطيارة ولو في أواخر عمره كان شخصا من الطيارة فعلا. فهذا بالنسبة للرواية. رواية
التوفيق
عندنا ها؟
كان من الطيارة.
لا طيارة عم بكل ما الكلمة من معنى، يعني قتل مع أبي الخطاب عم نتكلم يوسف بالطيارة هو صاحبين للصادق، مو لا مو اتهامات القميين هذه. هذه روايات أنه قتل مع أبو الخطاب، يعني قتل مع أبو الخطاب ذاك. هذا بالنسبة لسند الرواية، فسند الرواية فيه مشكلة، وشهيد الثاني أوضح الإشكالية. متنت الرواية، بس أنا بدي أقول أنه شهيد الثاني عنده مشكلة مع الرواية، اتفقنا؟ شهيد الثاني عنده مشكلة إما بلحاظ صالح بن رزين أو بلحاظ ابن أشم أو بلحاظهما معا. متن الرواية ما هو؟ أقرأ لكم الرواية بهدوء وأنتوا شوفوا أنه فيها مشكلة الرواية أو لا، بس من حيث الدلالة. رواية تقول عن أبي جعفر عليه السلام الباقر في عبد لقوم أنفس. هذا نشرح المسألة. في عندنا ماذا؟ هذا عبد وأنا مولاه، أذنت لهذا العبد ماذا أن يفعل؟ أن يذهب ويتجر. أتى فلان وقال للعبد خذ هذه 1000 درهم اشتري لي عبدا وأعتقه عني وباقي الأموال أعطيها إياه لكي يحج. كم واحد صار معطي المال لهذا العبد؟ الله يسامحك. أنا سيده جعلته تاجرا مأذونا فبدي أعطيه مال كمان، فأنا أعطيته المال. وإجا واحد أعطاه 1000 درهم ماذا؟ لكي يشتري عبدا ويعتقه عنه والباقي ماذا؟ يحج. إجا هذا العبد أخذ المال 1000 درهم من فلان، اشترى، لا مشترى نفسه، ما فيش يشتري نفسه، بل شو نفسه يسأل سيده، اشترى أباه كان مملوكا لشخص ثالث، اشترى أباه وأعتق أباه وأعطاه تمت المال لكي يحج. مات مين؟ صاحب المال. طبعا هذا كله حصل قبل بعد الموت، يعني هو أول شيء أعطاه المال ذاك تصرف، وهذا شو كان ميت هذا، فحج عنه حال موته. يعني مات صاحب المال، كان ميت صاحب المال، أتى ورثته مين؟ صاحب المال لعند الحاكم، وقال له هذا العبد عبدنا اشتري بمال أبينا. فهم قبلوا أنه قد اشتري بمال أبيهم، لكن رفضوا أنه ماذا؟ أنه قد أعتق. أم راح أدمنها أدمني أنا كنت إنسان كمان زرانجي، ماذا قلت؟ قلت هذا العبد عبد، والمال الذي تحت يده ماذا؟ مالي، وهذه الألف ألفي، والعبد قد اشتري وهو عبدي أنا. قول من يصدق؟ قول من يصدق؟ إن شاء الله تعالى هذه صورة المشكلة، هذه هي صورة المسألة. نقرأ الرواية بس. قال في عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل 1000 درهم فقال له اشتري منها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب 1000 درهم فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي في الحج عن الميت فحج عنه، فبلغ ذلك موالي أبيه. موالي مين؟ الأب، يعني الذين شو اشتري منهم هذا العبد ومواليه. من مواليه؟ اللي هو موالي هذا العبد، سيد هذا العبد، وورثة الميت. فاختصموا جميعا في 1000 درهم فقال موالي المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال مولى العبد إنما اشتريت أباك بمالي. فقال أبو جعفر أما الحج فقد مضت بما فيها لا ترد، الحمد لله حج انتهينا، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه، يعني لسيده الأصلي، موالي الأب الأولين. وأي الفريقين أقام أن العبد قد اشتري من ماله، قد اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقا، يعني لا السيد العبد ولا الورث لهم شيء، لمين العبد يرجع؟ ما حدا حس في مشكلة بالرواية ولا لا؟ شعرتم بالمشكلة أو شعرتوش بمشكلة بالرواية؟ في اضطراب بالرواية، ما حدا شعر فيه؟ غدا بينونا ما هو الاضطراب بالرواية. مش عادي يعني الله الوقير، أنا قد ما وجعني راسي من الرواية فتش على أقوال علماء، أنا مضبوط من قراءة من الوافي، ما الوافي هو نبه، بس دائما بحاول فتش أنه مين العالم الحس في مشكلة، يعني صاحب الوافي شعر أنه بالرواية فيها مشكلة. شنو علاقة هؤلاء يكون اشتريت أباك منا 1000؟ هؤلاء الثالثين شنو علاقة بالبحث؟ وهم مفروضين بالسؤال أصلا. السؤال شو فرض فيه؟ فرض فيه ماذا؟ سيد و... والورثة. شو خاص أولئك يكون اشتريت أصلا؟ شو يعني اشتريت أباك منا 1000؟ ما هني موالي العبد ولا هني ويش؟
يعني معناته
ليس لنا، اشتريت لنا من مالنا،
كأنه عطى مال حق العبد.
شو يعني هالعبارة هذه؟ واضح شو الإشكالية؟ يأتي إن شاء الله تعالى محاولة غدا بيان الرواية أكثر مع تعليق على